إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، ألا واعلموا أن من أسباب عذاب القبر لغو أكل الربا والعناية بأمر الربا والحرص على تكثير الأموال من الربا، فإن كثيرا من المسلمين لا يبالي أتى بماله من حلال أم من حرام. أهم شيء أن يكثر ماله، أهم شيء أن يكثر تجارته، أهم شيء أن يزيد ما في يده من الذهب والفضة، لا يبالي أكان من الربا، أكان من الميسر، أكان من بيع المحرمات، أهم شيء أن يكون ذا مال. يا عبد الله، إن الذي يأكل الربا ويهتم بالربا ويكثر ماله من الربا هذا مهدد بعذاب القبر، وهو من عذاب البرزخ قبل أن يأتي يوم البعث والنشور. أخرج البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آتياني، أي في المنام، وأنهما ابتعثاني وقال لي: انطلق انطلق. فكان ممن طلق إليه، قال: أتينا على نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شاطئ النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة. قال: فبينما ذلك السابح يسبح ما يسبح، يأتي إلى ذلك الرجل الذي قد جمع عنده حجارة كثيرة، فيفغر له فاه، أي يفتح له فمه فيلقمه حجرا، ثم يعود إلى ذلك البحر يسبح ما يسبح، ثم يعود مرة أخرى إلى ذلك الرجل فيفغر له فاه فيلقمه حجرا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان؟ فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: هذا آكل الربا، هذا آكل الربا. أيها المسلمون عباد الله، إن أكل الربا قد تفشى في أوساط المسلمين، صاروا لا يبالون بالأمور المحرمة. أهم شيء أن يكون عنده مال، أهم شيء أن تكون عنده تجارة، يريد سيارة، يريد دراجة، يريد بيتا، يريد زوجة، يريد تجارة، لا يبالي أمن حلال أم من حرام. والله عز وجل يقول في كتابه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فيا أيها المسلم احذر من الربا، احذر من أكل الربا، احذر من التعاون في باب الربا. كم من مؤسسات وكم من محلات قائمة على فعل الربا والعمل بالربا، كل ذلك طلبا لتكثير المال، فهؤلاء مهددون بالعذاب في القبر. ومن أسباب عذاب القبر الذي يفطر قبل تحلة صومه، الذي يفطر قبل أن يتحقق غروب الشمس. أخرج الطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتاني رجلان وإنهما أخذا بضبعي وأتيا بي جبلا وقال لي: اصعد. قلت: إني لا أطيق. قال: إنا سنسهله لك. قال: فصعدت حتى إذا أنا على سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. قال: فانطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فلهذا يجب على المسلم في حال صومه ألا يفطر إلا بعد أن يتحقق من غروب الشمس، ولا يتساهلن في ذلك الباب. نعم، التعجيل بالإفطار سنة ومرغب فيه، ومن أسباب بقاء الخير في الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. متفق عليه من حديث سهل الساعدي رضي الله عنه. ولكن لا يدعوك طلب التعجيل إلى أن تفطر قبل أن يتحقق عندك غروب الشمس، بل لابد أن تتأكد. ولا عبرة مات معاشر المسلمين بالحمرة التي يراها الصائم في المغرب. لا عبرة بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان وكان في سفر، فقال يا فلان اجدح لنا. قال قلت يا رسول الله إن عليك نهارا، لو أمسيت إن عليك نهارا. قال يا فلان انزل فاجدح لنا. قال قلت يا رسول الله الشمس، ويريد بذلك الحمرة التي يراها في جهة المغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب، وغاب الشمس، فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. فبعد ذلك أفطر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير. وإن من أسباب عذاب القبر منع النساء أولادهن من ألبانهن. ففي حديث أبي أمامة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تأكل ثديهن الحيات، تنهش ثديهن الحيات. قلت ما هؤلاء؟ قال هؤلاء النساء اللواتي يمنعن أولادهن ألبانهن. فكم من النساء من تسعى على بقاء جمالها وحسنها بأن لا يتدلى ثديها فتمنع ولدها من لبنها لهذه الأغراض ولغيرها. ألا تخشى هذه المرأة، ألا تخشى هذه المرأة من أن يحل عليها عذاب القبر بسبب منعها لأولادها من لبنها؟ أيها المسلمون عباد الله، وإن من أسباب عذاب القبر البكاء على الميت بوصية منه أو برضا منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب بما نيح عليه في قبره. هذا الحديث جاء عن عدد من الصحابة، جاء من حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين، ومن حديث المغيرة في صحيح البخاري، ومن حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. فيا أيها المسلم اتق الله وإياك أن توصي أهلك وذويك أن يبكوا عليك إذا مت. فإن بعض الناس يريد أن يظهر أمره وشأنه بالوصية بأن يبكوا عليه، أو هو يرضى بذلك ويريد أن يبكوا عليه. ولهذا ينبغي لمن يوصي أن يوصي أهله وذويه ألا ينوحوا عليه، وألا يرفعوا صوتا، ولا يضربوا خدا، ولا يشقوا جيبا، ولا يفعلوا ما يسخط الله عز وجل عليهم وعلى ميتهم. وإنما إن كانوا رحيمين به يريدون له المغفرة ويريدون التجاوز عنه ألا يفعلوا شيئا من هذه المنكرات، والله المستعان وعليه التكلان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، وإن من أسباب عذاب القبر عدم الاستبراء من البول، وأيضًا من أسباب عذاب القبر المشي بين الناس بالنميمة، المشي بين الناس بالنميمة. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وجاء في رواية لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فالذي لا يستتر من بوله ولا يبالي أأصاب رشاش البول ثيابه أو بدنه فهذا مهدد بعذاب القبر. فيا أيها المسلم اتق الله إذا أردت قضاء حاجتك ألا تدع شيئا من البول يصيب ثيابك ولا يصيب بدنك. وينبغي لنا أن نعلم نساءنا وأن نعلم أبناءنا وبناتنا مثل هذه الأحكام، فإن كثيرا منهم يجهل ذلك، فربما بال وأصاب البول شيئا من ثيابه فكيف يصلي فيها وفيها النجاسة يحملها في صلاته. يا معاشر المسلمين هل علينا أن لا نتهاون في مثل هذه الأحكام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عامة عذاب أهل القبر من البول، أكثر عذاب أهل القبر من البول. فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل، وإذا أراد أن يبول الرجل أو المرأة لا بد أن يراعي عدم وصول شيء من البول إليه بقدر ما يستطيع، فإن شعر بوصول شيء إليه غسل الموضع الذي أصابه البول ولا يتركه على حاله. ومن أسباب عذاب القبر المشي بين الناس بالنميمة والسعي بالفتنة والتحريش بين المسلمين ونقل الكلام من هذا إلى هذا ومن ذاك إلى ذاك ومن طائفة إلى أخرى لقصد الإفساد ولقصد الفتنة ولقصد التحريش، فهذا من أسباب عذاب القبر. وإن من أسباب عذاب القبر معاشر المسلمين الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم ولو قتل في المعركة فإن هذا من أسباب عذاب القبر. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم أي على متاعه يحمله في أسفاره وفي الغزوات يقال له كركرة، قال فلما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار، قال فذهبوا فنظروا إلى متاعه فإذا عباءه أخذها من المغنم قبل أن تقسم. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في خيبر كان له غلام يخدمه ويحمل له متاعه، فجاءه سهم فقتل فلقي حتفه فقالوا هنيئا له الشهادة يا رسول الله، قال كلا والذي نفسي بيده إنه في النار، إن البردة أو العباءة لتشتعل عليه في النار، لتشتعل عليه في النار. نعم معاشر المسلمين، وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه أنهم كانوا في يوم خيبر يقول فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد، حتى ذكروا رجلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إنه في النار من أجل بردة أو عباءة غلها. معاشر المسلمين، إن عذاب القبر له أسباب كثيرة، فالواجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل. وقد علمت يا أيها المسلم أن القبر هو أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد، كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه عند أحمد وغيره. فالواجب على المسلم أن يتقي أسباب عذاب القبر، أن يجتنب ما يوصله أو يوجبه أو يستحق به عذاب القبر، وأن يكثر من الاستعاذة بالله من عذاب القبر. أيها المسلمون عباد الله، ألا واعلموا أن أحكام عذاب القبر تجري على كل ميت، سواء دفن أو أكلته الحيتان أو أكلته السباع، فإن أحكام القبر تجري عليه. فالحرص الحرص معاشر المسلمين للتوقي من عذاب القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل خطبتين كان يستعيذ بالله من عذاب القبر ويأمره بالاستعاذة بالله من عذاب القبر. اللهم أعذنا من عذاب القبر، اللهم أعذنا من عذاب القبر، اللهم أعذنا من عذاب القبر. وبقيت معنا أسباب للسلامة من عذاب القبر نؤخرها إلى خطبة أخرى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.